أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل جديد: هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ طرح هذا البحث لعله أول ما طرح كشبهة أو كجواب عن شبهة مفادها أن الأوامر الموجودة في الشريعة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الناس، هل توجه هذه الأوامر إلى أبي لهب الذي ورد النص أنه لن يؤمن، فمن جهة هناك علم يقيني من قبل الشارع، من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، أن هذا الرجل إلى آخر حياته لن يؤمن. ومن جهة أخرى هناك أوامر بإقامة الصلاة والحج والصيام وإلى آخر الأحكام. طبعاً هذا المثال لا يتم على كلا المبنيين في مسألة تكليف الكفار بالفروع، فإنه إذا قلنا أن الشرط التكليف بالفروع هو الإيمان، فكيف توجه الخطاب إلى أبي لهب وهذا الشرط لن يتوفر منه مع علم الشارع بانتفاء هذا الشرط؟ فطرح بينهم حينئذ: هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ المعروف بين المحققين من علمائنا هو القول بعدم الجواز، والمعروف بين مخالفينا هو القول بالجواز. لابد من شرح بعض الألفاظ الواردة في العنوان كمبادئ تصورية للدخول في البحث. اللفظ الأول: الجواز. الجواز في مثل هذه البحوث يطلق على الجواز العقلي لا على الجواز الشرعي، أي الجواز هنا بمعنى الإمكان، هل يمكن أو يستحيل؟ عندما نقول هنا يجوز أو لا يجوز، أي الحديث عن الإمكان والاستحالة. وقرأنا في علم المعقول أن الإمكان له معان متعددة، من أشهر معانيه التي تتداول في علم الأصول الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي، وإلا عندنا معاني أخرى للإمكان، للإمكان بالقياس وما شابه ذلك من المعاني، أصلا لسنا بصدد بحث هذه المعاني. متداول عادة في علم الأصول هذان المعنيان. مثلا يأتي في بحث التعبد بالظن عند الحديث عن شبهة ابن قبة، لا يجوز التعبد بالظن، لا يمكن. فوقع الحديث هناك أن المقصود من الاستحالة الاستحالة ذاتا أم لا، يترتب على الوقوع تال فاسد الذي يسمى بالاستحالة الوقوعي، في قبال الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. فهنا عندما نقول يجوز أمر الآمر أو لا يجوز، وفسرنا الجواز بالإمكان، فلا بد أن نعرف ما المقصود من الإمكان المتنازع فيه. هل هو الإمكان الذاتي أن الشيء بذاته ليس مصداقا للمستحيلات الأولية، فلا محظور الثبوت في القول به، أم أن المقصود أن الشيء وإن كان ممكنا في ذاته لكن هل يترتب عليه تال فاسد أو لا؟ إذا قلنا لا يترتب فيكون ممكنا وقوعا، والممكن وقوعا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن إمكانه الذاتي. وإذا كان يترتب عليه تال فاسد فنقول هذا مستحيل وقوع. الغالب في مثل هذه المباحث أنه يراد من الإمكان والاستحالة الإمكان والاستحالة الوقوعية، وإلا أن يصدر أمر من الشارع مع علمه بانتفاء شرطه هذا لا استحالة فيه في حسب ذاته، إن كان فيه استحالة بحسب ما يترتب عليه الموجب للقبح أو للاستحالة. فالجواز في عنوان البحث إذن يراد منه الإمكان الذاتي، هذه المفردة الأولى، عفوا إمكان الوقوع. المفردة الثانية في الواقع ترتبط بمرجع الضمير في قوله شرطه، هناك مع علمه الضمير الذي أضيف إليه العالم واضح، هل يجوز أمر الآمر مع علمه، يعني مع لم يتقدم إلا الآمر، يعني مع علم الآمر. أما الضمير في شرطه يحتمل فيه احتمالان، بعد الفراغ عن كونه يرجع إلى الأمر، أي مع انتفاء شرط الأمر. قبل كم من أين ينشأ الاحتمالان؟ يقول هكذا: في مرجع الضمير طارة لا نرتكب الاستخدام، وأخرى نرتكب الاستخدام. توضيح المطلب: بحث في علم البديع عن محسنة من المحسنات والتي تسمى بالاستخدام. طبعا هناك ذكر أنه الاستخدام له صورتان. الذي يهمنا في المقام إحدى صورتيه التي هي أكثر شياعا والتي ترتبط ببحثنا، وهي أن يراد من الضمير معنى ومن مرجع الضمير معنى آخر. فتقول: رأيت عينا ونظرت إليها. إذا كانت العين رأيت عينا وشربت منها، وإلا نظرت إليها ورأيتها. رأيت عينا وشربت ماذا؟ منها. إذا أريد من مرجع الضمير الجارية فلا يكون هناك استخدام، فالعين التي رأيتها هي العين التي شربت منها بنفسها، فلا يوجد استخدام. هذا الأسلوب العادي المتعارف. أما إذا كانت العين التي رأيتها هي الباكية والتي شربت منها هي الجارية، فهذا هو الاستخدام. فيما نحن فيه، الضمير في قوله شرطه يرجع إلى الأمر بلا شك، لكن الأمر له مراتب. من مراتب الأمر مرتبة الإنشاء، من مراتب الأمر مرتبة الفعلية. فطارة يراد من الأمر مرتبة، ومن ضميره المرتبة نفسها، فلا يكون هناك استخدام. وأخرى يراد من الأمر مرتبة ومن ضميره مرتبة أخرى، فيكون هناك ماذا؟ استخدام. فإذن في مرجعية الضمير بعد الفراغ عن كون مرجع الضمير هو الأمر، مع ذلك فيه خلاف. ينشأ أنه في هذا العنوان هل ارتكب الاستخدام أم لم يرتكب، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على البحث. يعني سوف نضطر أن نبحث في مقامين: في الجواز في الإمكان والاستحالة، طارة نبحث مع وحدة المرتبة، وأخرى نبحث ماذا؟ مع اختلاف المرتبة. هذه هي الألفاظ التي تحتاج إلى شرح. وعليه كما أشرت البحث يقع في مقامين المقام الأول إذا لم يرتكب الاستخدام في مرجع الضمير، كما لو اتحدت مرتبة الأمر مع مرتبة ضميره الذي يرجع إليه. في هذا المقام الصحيح هو القول بالاستحالة، فإن كل من يعتقد بمقولتين لابد أن يقول بالاستحالة، وكل من ينفي هاتين المقولتين لازم نفيه لهاتين المقولتين أن يقول بماذا؟ بالإمكان. ما هما هاتان المقولتان؟ المقولة الأولى أن نعتقد بالحسن والقبح العقلية، أو لا نعتقد، هذه المقولة الأولى. المقولة الثانية أن نعتقد باتحاد الطلب والإرادة، أو لا نعتقد. مذهب العدلية في المقولة الأولى ما هو؟ القول بالتحسين والتقبيح العقلية. ومختارنا في المقولة الثانية ما هو؟ اتحاد الطلب والإرادة، كما بحثنا ذلك في بعض مباحث الأمر في بداية الحديث عن هذا الفصل، وقلنا لا يوجد هناك شيء وراء الطلب يمكن أن نطلق عليه عنوان ماذا؟ الإرادة. فالطلب هو عين الإرادة. نعم التغاير بين الطلب في مرتبة والإرادة ماذا؟ في مرتبة أخرى. فالطلب التشريعي متحد مع الإرادة التشريعية، والطلب التكويني ماذا؟ متحد مع الإرادة التكوينية. ولذا هناك حاولنا أن نجري مصالحة، أن الذي يقول بالاتحاد يقول بالاتحاد مع اتحاد المرتبة، والذي يقول بالتغاير يقول بالتغاير ماذا؟ مع اختلاف المرتبة. على كل، مختار الماتن فيما تقدم هو القول باتحاد الطلب والإرادة. بينما الأشعري لا يقبل المقولة الأولى ولا يقبل المقولة الثانية، لا يقبل التحسين والتقبيح العقلي، ويقول بتغاير الطلب والإرادة. فالذي يقبل هاتين المقولتين لابد أن يقول بالاستحالة. توضيح ذلك أن الذي يترتب، ليش نقول يترتب؟ باعتبار أنه قلنا أن النزاع في أي شيء في الإمكان والاستحالة الوقوعية، دائما الاستحالة الوقوعية ترجع إلى قياس استثنائي، يعني يترتب عليه ماذا؟ تال فاسد. الذي يترتب على أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه هو وجود المعلول بدون علة. طبعا نتكلم في أي مقام، لا تنسى في المقام الأول أنه لم نرتكب استخدام وحدة المرتبة بين الضمير وبين مرجع. فلو أراد الشارع، وإرادته متحدة مع ماذا؟ إرادته متحدة مع ماذا؟ مع أمره، لأن الأمر يدل على الطلب. فلو أراد الشارع بإرادة فعلية مثلا أو بإرادة إنشائية شيئا من العبد، وشرط هذه المرتبة بذاتها لن يتحقق، يعلم بأنه لن يتحقق، والشرط بحسب الفرد جزء، جزء ماذا؟ العلة. فإذا لا يجوز الأمر، تصبح المسألة واضحة. وجود المعلول بدون علة مستحيل، فبما أنه يترتب على هذا الأمر لا يصدر من الحكيم فيكون مستحيلا عقلا، لأننا نقول بالتحسين والتقبيح العقلية. فإذن إذا لم نرتكب الاستخدام، القول بالاستحالة هو المتعين، وهو واضح بالبيان الذي ذكرته. أما إذا أما المقام الثاني، المقام الثاني دعني أمثل مثالا له. أنشأ الشارع وجوبا للحج، وشرط هذا الوجوب ما هو؟ الاستطاعة. وكان الشارع يعلم أن أهل الصفة مثلا، أهل الصفة هم الذين كانوا في المدينة، تجمعهم بالأصل أكثرهم ليسوا من المدينة، آمنوا مع النبي صلى الله عليه وآله وتركوا الأهل والأقارب والأموال وهاجروا مع النبي، فكانوا فقراء يقال لهم أهل الصف. كان النبي يعلم أن هؤلاء لن يستطيعوا في حياتهم، ف مع علمه بانتفاء شرط الأمر، أي بانتفاء شرط الأمر في مرتبة الفعلية، قولنا هل يجوز أن يأمر؟ أي أمر؟ يعني أن ينشئ. المراد من الأمر مرتبة الإنشاء، والمراد من شرط الأمر مرتبة ماذا؟ الفعلية. هذا المصنف يقول جائز بل واقع. الشارع المقدس في الأعم الأغلب ينشئ أحكامه على نهج القضية الحقيقية الكلية، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو يعلم أن كثير من الناس لن يتوفر منهم هذا الشرط، وإنشاء الحكم على نهج القضية الحقيقية المسورة انحلالي، حتى لا يقال والله لا أبو ذر لأنه من أهل الصفة فقير لا يشمله الحكم، لا يشمله، انحلالي بمعنى أنه يتوجه إلى كل فرد فرد لكن في مرتبة الإنشاء، ويعلم الشارع أن هذه المرتبة لن تصل إلى مرحلة الفعلية لعدم تحقق الشرط ولا محظور في ذلك، لا ذاتا ولا وقوعا. وبالتالي يقترح الماتن ماذا كعادته؟ إجراء المصالحة بين أطراف النزاع وإرجاع النزاع إلى نزاع لفظي. فالذي يقول بالاستحالة مع اتحاد المرتبة، والذي يقول بالإمكان مع اختلاف المرتبة. فمصب النفي والإيجاب ليس واحدا، فلا يكون هناك نزاعا حقيقيا. ثم يقول ماذا؟ فتأمل جيدا. ربما يكون هذا فتأمل جيدا يحتمل فيه احتمالات متعددة، وإن كان الأرجح أن تكون تضعيفية. ليش؟ لأن المراجع لكلماتهم يرى أنه لا يوجد نزاع حقيقي. أنت نفسك قبل قليل ماذا قلت؟ أنه لازم كلام الأشاعرة في المقام الأول، لازم أن الأشاعرة ينكرون التحسين والتقبيح العقلي ويقولون بعدم اتحاد الطلب والإرادة، أن يقولوا ماذا؟ بالجواز. وين؟ في المقام الأول. ولازم من يقول بالمقولتين أن يقول ماذا؟ في الاستحالة. وين؟ في المقام الأول. إذن في مورد واحد مقتضى مباني الأشاعرة أن يقولوا بالجواز، ومقتضى مبانينا أن نقول ماذا؟ بعدم الجواز. فإجراء هذه المصالحة إن تمت في بعض الكلمات لا تتم في جميع الكلمات، لعل قوله فتأمل إشارة إلى هذا. يبقى إشكال في المقام، أنه في المقام الثاني لقائل أن يقول صح يلزم الجواز ولا نقول بالاستحالة، لكن يترتب على ذلك التالي لا يمكن الالتزام به. ما هو هذا التالي؟ وهو أن يراد بالأمر حينئذ الأمر الذي لا ينشأ بداعي البحث الجدي، مع علمي أن أبا ذر لن يصبح غنيا، ومع ذلك أقول لأبي ذر حج، فأمري لأبي ذر ليس جديا وإنما يكون من الأوامر الامتحانية. والانحلال طبعا هلأ هذه لا أذكرها لأن إذا ذكرتها سوف يبطل كلام الماتن. لا نذكرها لأنه أنا بصدد شرح كلام الماتن، لست بصدد الإشكال عليه. على كل فيصبح ماذا هذا الأمر؟ أمر ماذا؟ نعم. هذه ذكرت لكم سابقا في الألفية. نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، ما أدري ذكرتها لكم. كنت أدرس أجانب الألفية، فواحد سألني ما معنى غارة، فقلت له هجوم مفاجئ، فقال لي ما معنى هجوم، قلت له لا أعرف. نعم، الأوامر الامتحانية يعني الممتحن ليس عنده إرادة جدية في تحقق الفعل خارجا. يعني مثلا أنا أقول لابني جئني بالماء، جئني بالماء، أنا فعلا أريد أن أشرب الماء، هذا أمر غير امتحاني. ومرة لا أمام الناس أريد أن أثبت للناس أن ابني ماذا؟ مؤدب، فأنا لا أريد ماء، أو أريد أختبر ابني فأقول له ماذا؟ جئني بالماء. فلا يوجد إرادة جدية في إتيان المتعلق، وإنما هو صرف ماذا؟ اختبار، كما قيل ذلك في أمر الباري تبارك وتعالى لإبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل. اتفقنا؟ فنقول إذا نحن في المقام الثاني، إذا فرقنا في المرتبة، أعلم بأن أبا ذر لن يصبح غنيا، ومع ذلك أطلب منه، فهذا الأمر لا يكون أمرا جديا، وإنما يكون أمر ماذا؟ امتحان. فهذا محظور، والحال أن الأوامر ماذا؟ الأصل في الأوامر أن لا تكون امتحانية، الأصل في الأوامر أن تكون حقيقية لا امتحانية. يجيب الماتن عن هذه الشبهة. نعم، في تحرك، تفت هو الموجه له الخطاب ولا يعرف أن هذا أمر امتحان. نحكي عن مراد الشارع، مرة مراد الشارع لا فعلا يريد أن يشرب ماء ويريد الماء، هذا أمر حقيقي، بغرض وجه الأمر بغرض إيجاد الداعي في المكلف. ليش؟ لأن تعلق غرضي في إتيان هذه ماذا؟ هذا الفعل. أما في الأمر الامتحاني لا، أنا لا أريد ماء أصلا. صح، العبد بما أنه لا يعرف على كلا الحالتين هو ماذا؟ هو يتحرك، لكن عندما يأتي بالماء لا أشرب، يتحقق الغرض بمجرد ماذا؟ أو يتحقق الغرض حتى لو لم يأتي بالماء، لأن أنا أريد أن أعرف أن هذا يطيع أو لا يطيع، فأعرف بمجرد أن يصدر مني الأمر وينتهي وقته يتحقق غرضي، أعرف بأن هذا العبد مطيع أو غير مطيع. نعم، فليكن، لكن أنا الذي أعرف بأن الشرط لا يتحقق، لا أبو ذر، أنا الشارع الذي يعرف ذلك، فهو طلب صوري وليس طلبا حقيقيا، والحال أن الأصل في الأوامر أن تحمل على الطلب ماذا؟ الحقيقي. تقدم في أول المقصد أن الأمر بمعنى ماذا؟ الطلب الحقيقي، لا بمعنى الطلب الصوري، بمعنى الطلب الحقيقي الإيقاعي في مطلوب يريده الآمر. إرادة الطلب الصوري أو سائر المعاني الأخرى من التعجيز والتسخير والتحقير التي ذكرت للأمر، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية إضافية. خب، يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أنه صح، كلام سليم، لكن عندنا قرينة على هذه العناية الإضافية. ما هي هذه القرينة؟ هي الاستحالة. لو لم نحمل على هذا المعنى، يكون ماذا؟ يكون الطلب مع علمه باستحالة شرطه يكون مستحيلا. فالاستحالة تكون قرينة لبية على التصرف في ذلك، ونقول باختلاف المرتبة. يقول فصلا: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء، مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر، شرط الطلب، شرط الأمر، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم. لا يكاد يكون هنا يكون ماذا؟ تام، أحسنت. لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد الشيء مع عدم ماذا؟ علته. أذكر هذا بعض الأساتذة كان يعبر دائما، يقول هذا من كانات صاحب الكفاية الزائدة، أنه في الكفاية يوجد كانات، هكذا وزعها صاحب الكفاية على الكفاية. نعم. أكثر المخالفين يقصد الأشاعرة. الآن ما حققت هذا يعني تتبعنا، لكن الأكثر عند العامة هو هذا. نعم. ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء، هم الأشاعرة هم الأكثر. المعتزلة منعزلين بعد مع عدم علته، كما هو المفروض ها هنا. فإن الشرط ليه مع عدم، كما هو يعني العدم، عدم العلة في مفروض. ليش؟ لأن الشرط ماذا؟ جزء من أجزاء العلة، والمركب عدم عند عدم أحد أجزائه. بانتفاء الشرط يصح أن تقول إن عدمت العلة، لأن العلة مركبة من الشرط وعدم المانع والمقتضي. إذا انتفى واحد من هذه الأمور لا توجد العلة، كما هو المفروض ها هنا. فإن الشرط من أجزاء العلة، وانحلال وانعدام المركب يكون بانعدام بعض أجزائه مما لا يخفى. وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام، وإنما المقصود منه ماذا؟ الجواز بمعنى الإمكان الوقوعي. نعم، لو كان المراد نعم هذا استدراك على أي شيء، مش استدراك على العبارة الأخيرة. للوهلة الأولى ماذا نتوهم؟ لأنه في العبارة الأخيرة نفى أن يكون النزاع في الإمكان الذات. عندما استدرك يتوهم للوهلة الأولى أنه يقول أنه على وجه يمكن أن يكون النزاع وين؟ في الإمكان الذات. لا، لكن ليس هذا المقصود، وإنما هذا يرجع إلى أصل الإمكان. نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه بعض المراتب الأخرى الذي سميناها طريقة ماذا؟ الاستخدام، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إن شاء مع علمه بانتفاء الشرط فعلية الحكم. نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر كذا وكذا يجوز، لكن مع ركاكة في العبارة، لأنه لو كان تحتاج إلى جواب، جوابها ما هو؟ لو كان المراد من لفظ الأمر كذا وكذا لجاز. وين؟ لا، ما هذه عبارة أخرى. صح، أنا اشتبهت، بلي صح، لكان جائزا، هذه برزينة باللون الأسود. نعم، لو كان المراد كذا وكذا لكان جائزا، هذه جملة اعتراضية. يقول نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر، بأن يرتكب الاستخدام، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إن شاء مع علمه بانتفاء شرطه الذي هو بمرتبة الفعلية، وبعبارة أوضح، لو قال بعبارة أوضح كان أفضل، كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية. يعني قال ولله على الناس حج البيت، يا أبا ذر حج، مع علمه بأن هذا الأمر بالنسبة لأبي ذر لن يصل إلى مرحلة فعلية لعدم فعلية شرطه. لو كان هكذا لكان جائزا وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، ولا يحتاج مع هذا الوقوع، معه يعني مع الوقوع، إلى مزيد بيان ومؤونة برهان. وقد عرفت سابقا، هذا عرفت سابقا جواب عن ماذا؟ عن الشبهة التي ذكرتها في آخر الشرح، أنه يلزم من ذلك أن يكون الأمر صوريا لا أمرا حقيقيا، يعني يطلب من أبي ذر الحج وهو يعلم أن أبا ذر لن يستطيع أن يحج. نعم، وهذا المثال، هذا المثال الذي ذكرنا أهل الصفة. وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا وحقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون ماذا غير ذلك، غير ذلك مثل ماذا؟ التعجيز، التسخير، التحقير. ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا وواقعا، وإن كان صحيحا يعني يسلم الشبهة وإن كان في محله، إلا أن إطلاق الأمر عليه إن كانت هناك قرينة على أنه بداعي آخر غير البعث توسعا، مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. والقرينة ما هي؟ القرينة ما هي؟ أن تنفر من محظور الاستحالة. وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به التصالح عنده هواية كبيرة صاحب الكفاية بإجراء المصالحة بين أطراف النزاع. إذا تتذكرون في الأمر في المقدمة مثلا، لعل أول ما ذكر هذا الشيء، أن هل نحتاج إلى وضع للمركبات أو لا نحتاج، ذكرتم البحث؟ خب، ففصل أنه النزاع وين؟ في أي وضع للمركبات؟ هل هو في الوضع الخامس أو في الوضع الرابع؟ فقال إذا كان المقصود من الوضع الخامس فلا نحتاج، إذا كان المقصود من الوضع الرابع نحتاج، فأجرى النزاع، أجرى الصلح بين طرفي النزاع. وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، فتأمل جيداً. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. جميل، واحد ينهي بحث في جلسة، فصل كامل في جلسة واحدة، مش مثل مقدمة الواجب. الفصل الجديد هو الفصل الذي وعدنا به في آخر مباحث مقدمة الواجب، وعنوانه أن الأوامر هل أوامر والنواهي هل تتعلق بالطبائع أم بالأفراد؟ طبعا بداية لا يخفى عليك أن هذا البحث من المباحث المشتركة بين الأمر والنهي، لكن باعتبار أنه لا يوجد تفصيل أن والله جماعة قالوا الأوامر تتعلق بالطبائع والنواهي تتعلق بالأفراد، فهما من كاسة وسلة واحدة. وبما أن مبحث الأوامر سابق على مبحث النواهي، فبحث هذا البحث في الأوامر واكتفي به، لم يبحث بعد ذلك وين؟ في النواهي. قبل الشروع في النقض والإبرام نحتاج إلى تقديم بعض المقدمات إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
حينئذ إذا مثلا قلنا أن الحكم في مرحلة الإنشاء، ما هو النكتة الأساسية أنا لم أذكرها باعتباره يصبح تضعيف لكلام صاحب الكفاية، تفهمنا؟ الآن الشارع المقدس ما جاء وأمر سلمان الفارسي بأمر وأمر أبا ذر بأمر، وإنما أمر على نهج القضية الحقيقية. الأمر على نهج القضية الحقيقية، خب إذا كان هذا الأمر الكلي أمر حقيقي فلا بد انحلالاته كلها تكون ماذا؟ حقيقية، لا أنه إلى البعض يكون حقيقيا وإلى البعض الآخر يكون صوريا أو صوريا. على كل تقدير